قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن من أخلاق السلف مع فضيلة الدكتور أحمد فريد.
زهد علم جهد طاعة ما الخوف من يوم الساعة دمع الليل وحسن ضراعة ملأ الدنيا والأسماع سلف الأمة.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بأجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فأرحب بالمشاهدين والمشاهدات الكرام ونبدأ حلقة جديدة من أخلاق السلف رضي الله عنهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم غيرتهم لله تعالى إذا انتهكت حرماته نصرة للشريعة المطهرة، فكانوا لا يفعلون فعلا ولا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا الله تعالى فيه، فلا يحبون أحدا ولا يبغضونه لعلة دنيوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك أن يهديك ويعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فكان السلف يعني لا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا الله عز وجل فيه، لا يصحبونه من أجل علة دنيوية، من أجل مصلحة دنيوية أو استئناس بشخصه أو ملاحة في شكله، فينبغي أن يكون الحب والبغض والمولاء والمعداء بحسب إيمان الشخص بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فيحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقولون: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شنته. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يختلي. وقال الإمام الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا كان شخص لا نعرف هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، فأين أصدقاؤه وأين الذين يجالسهم؟ فإن كانوا يعني من أهل البدع فلا شك أنه مثلهم، وإن كانوا من أهل السنة فهو أيضا يعني مثلهم، لأن كل طائر يطير يعني مع جنسه، وكما يقولون الطيور على أشكالها تقع. فمن أخلاق السلف يعني أنهم كان عندهم غيرة إذا انتهكت حرمات الشريعة، وكانوا لا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا الله عز وجل فيه. قال بعضهم: صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، والصاحب ساحب كما يقولون، إما أن يصحبك إلى الطاعة والعبادة والجنة، وإما أن يصحبك إلى المعصية والعذاب والنار. وقال أحمد بن حرب: ليس شيء أنفع لقلب العبد من مصاحبة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. إنسان لو جلس الزهاد والعباد وأهل اهتمام بالآخرة، لا شك أنه يصير اهتمامه بالآخرة والزهد والورع والعبادة والطاعة، ولو صاحب أهل الدنيا وأهل الطرف وأهل الرغبة يعني في الدنيا وأصحاب الشهوات، لا شك أيضا أنهم يؤثرون يعني عليه كذلك. فالإنسان يختار يعني صحبة أهل الخير الذين يدفعونه إلى الطاعة وإلى العبادة، ويكونون سببا في دخوله جنة الله عز وجل. من أخلاقهم قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا، بل كانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناصبها عكس ما عليه أبناء الدنيا، كل ذلك خوفا أن يكون من جملة ما عجل لهم من نعيم الآخرة. كان عمر بن الخطاب يقول: لولا أني أخاف أن ينقص من حسناتي لخلطتكم في طيب عيشكم، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وفي الواقع أن هذه الآية نزلت في الكافرين، لأن الكافر هو الذي يعني يعاجل بأعمال الصلاحة في الدنيا أن ليس له في الآخرة خلاق، ملوش نصيب في الآخرة، وإذا بر والديه أو وصل رحمه فإنه ينال، تعجل له طيباته في الدنيا، بخلاف المؤمن الذي كلما أذنب ذنبا لا يزال به البلاء يعني حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالحاصل أن من أخلاق السلف قلة الضحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. والضحك هنا قال العلماء الضحك القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، والمعنى لما ضحكتم أصلا ولا أكثرتم من البكاء. فمن هدي السلف قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا. مؤمن يفرح بطاعة الله عز وجل، وعدم فرحهم بشيء من الدنيا، بل كانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكفها. ومما تميز به أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها. تجد المؤمن دائما مشغول، إما أنه بيجهز العمرة، أو أنه يسعى في طلب العلم، ذاهب إلى دار تحفيظ يحفظ القرآن أو درس علم أو يسأل عالما، تجد دائما مشغول بالإيه؟ بالآخرة. هؤلاء أهل الآخرة، كما قال بعضهم: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فأهل الآخرة دائما مشغولون بالآخرة وبما يقربهم وبما يحببهم إلى الله عز وجل، بخلاف أهل الدنيا تجده خارج يصيف، خارج يتفسح، مشغول بالبيع والشراء والتجارات والدنيا، وكل ميسر لما خلق له. يقول: وما تميز أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها. فتأمل يا أخي في نفسك وما أنت منطو عليه من الغفلة والسهو عما يقربك إلى الله تعالى، وأكثر من الاستغفار.
جهدنا علم جهد طاعة، مفهوم جهد طاعة، مخوف من يوم الساعة.
قال بعض السلف: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. هذا التنافس المشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في أمور الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وعليه نشور. والناس العكس يتسابقون على الدنيا والدينار والدرهم، ولا تجد من يسعى ويجتهد للآخرة. فينبغي على الإنسان أن ينافس في العز الدائم والنعيم المقيم. فالمؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأدنى بالأعلى، لا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. فينبغي أن تكون همته عليه أيضا. يعني كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أبغي ذلك، قال بل هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله لما وجد عنده طمع ويريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه هذا الطمع، ولكنه دله على لازم ذلك وهو الإكثار من السجود يعني الصلاة، لقوله عز وجل واسجد واقترب. هذا من أكثر ما يقرب إلى الله عز وجل كثرة الصلاة أو كثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. إنسان ما يطلب أن يكون آخر من يدخل الجنة أو في أدنى درجات الجنة، بل يطمع في كرم الله عز وجل، فإن الله تعالى غني كريم يحب أن يسأل ويحب أن يتفضل على عباده. كان السلف يلازمون الخوف والحزن، كما قال من رأى الحسن كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمة، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. ويقول من رأى سفيان الثوري كنا إذا جلسنا إلى سفيان فكأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. قال الحسن اتصل بي أن بعض الصالحين جعل على نفسه ألا يراه الله ضحكا حتى يعلم أي الدارين داره. يعني كيف يضحك الإنسان وما يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فألزم نفسه بعدم الضحك حتى يعلم يعني أي الدارين داره. طبعا لا يعلم ذلك في الدنيا، فبقى ذلك حتى مات. يقول اتصل بي أن بعض الصالحين جعل على نفسه ألا يراه الله ضحكا حتى يعلم أي الدارين داره، الجنة أم النار. قال لقد عزم رحمه الله فوفى بعزمه، وما رؤي ضاحكا حتى لقى الله عز وجل. فينبغي أن يكون إنسان مهتم بأمر الآخرة والخوف من الآخرة، لأنه بين مخافتين، يعني بين أهل هو كتب يعني من أهل الجنة أو من أهل النار، وبما يختم له حتى لو كان هو مستقيم الآن على طاعة الله، ولكن العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. من أخلاقهم رضي الله عنهم تمني الموت إذا خافوا على أنفسهم الوقوع فيما يسخط الله عز وجل، وذلك بأمارات تظهر لهم من أنفسهم هي كالمقدمات للمعاصي. والأصل أن المؤمن لا يتمنى الموت، لأن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، فلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض أو فقر أو سجن. لماذا؟ لأن كل يوم يعيش المؤمن فهو غنيمة، بل كل لحظة يعيشها فهي غنيمة، لأن كل لحظة من لحظات العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد. فكلما مد الله عز وجل عبد في عمره فهي فرصة جديدة للتوبة والإقبال على الله عز وجل والإخلاء عن المعاصي وتهذيب النفس وتطيبها حتى تصلح لمجاورة الله عز وجل في الجنة. فالأصل أن المؤمن لا يتمنى الموت إلا إذا خاف فتنة في الدين، وذلك لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا، كما قال بعضهم نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ زاده إلى الجنة، وبئسة الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع فيها ليالي وأخذ منها زاده إلى النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، إذا كان يجتهد في الطاعة والعبادة فيزداد طاعة وعبادة، وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني يتوب إلى الله عز وجل. فعلى كل حال الإنسان لا يتمنى الموت، لأنه إن كان في الطاعات والعبادات فيزداد خيرا، وإن كان في المعاصي فيجد فرصة لأن يستعتب يعني يتوب ويرجع. وعنه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. طبعا هناك مخرج أنه يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، ويتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كان لا يدري هل الحياة أفضل له وهل هو يزداد طاعة وعبادة أو العكس، فيعلق بذلك: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين فعليه يعني أن يسأل الله جل الموت، أو له أن يسأل الموت، لأن الدين هو أغلى شيء يعني عند الإنسان. ودل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، في حديث اختصام الملأ الأعلى. يعني الإنسان يعني إذا وجدت الفتن فيتمنى الموت. وقال ابن مسعود: يوشك أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه. إن من كثرة الفتن الإنسان يخشى أن يموت على غير الإسلام أو على معصية الملك العلام. قال العلامة منير الدمشقي: هذه الفقرة اللي هي وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، يقول هذه الفقرة من جوامع الأدعية وفيها الخير العظيم لمن أمعن النظر بدقائقها، وذلك لأنها برهان قاطع على صحة إيمان الذي دعا بها، وذلك لأنه رضي بذهاب الروح من جسده وقدمها ضحية وقربان يتخلص من فتنة قد تكون سببا لعذاب دائم. فلولا أنه مؤمن حق لما فاد بحياته واختار الموت، ومؤمن بالله واليوم الآخر والعذاب والنعيم، وبلغ من الخشية أنه يختار الموت على عيشة ممزوجة بالفتنة، علما أن التيار لا يمكن الوقوف أمامه. فإذا حصل لقوم فتنة فإنه يعلم أن قيامه في وجه هذه الفتنة لا يكون يجديه نفعا إذا سرى مرضها في النفوس واشتد غضب الله عليهم، ولذلك استعد الأمر قبل وقوعه، فدعا ربه القادر وحده على تخليصه من هذه المصيبة كي لا تصيب نار الفتنة، فلا يختار الدنيا على الآخرة. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة خوفهم من الله تعالى في حال بدايتهم وفي حال نهايتهم، لكن في حال بدايتهم من الذنوب وخوف العذاب، وفي حال نهايتهم خوف الإجلال والتعظيم وخوف سوء الخاتمة، لزوم الخوف. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يكون على الخوف. إن الذين خافوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا: إنما يقال ذلك لمن عظم خوفه من الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الخوف والخشية، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
زهد علم جهد طاع، مخوف من يوم الساعة، دمع الليل وحسن ضراع، ملأ الدنيا والأسماع. زهد علم جهد طاع، بل خوف من يوم الساعة، دمع الليل وحسن ضراع، ملأ الدنيا والأسماع. زهد علم جهد طاع، بل خوف من يوم الساعة، دمع الليل